طيب الشيخ، سؤال آخر. ذكر النووي رحمه الله فيما يتعلق بالقراءة أنه لا بد من تحريك الشفتين واللسان، وأن من قرأ بقلبه لا تعتد له القراءة، وعلى القول بركنية الفاتحة تكون صلاته باطلة.
صحيح،
لا بد من التحريك. أي مسألة أخرى يا شيخ، هل تقولون أن لفظ الأحاديث القدسية هو من الله كلام الله؟ نعم. طيب كذلك يا شيخ، البناء الذي داخل سور المسجد كغرفة في فناء المسجد تكون مكتبة مثلا، هل يلزمها تحية مسجد؟
إذا كان يدخل إليها من باب المسجد فهو من المسجد، وإذا كان يدخل إليها من باب مستقيم فليس من المسجد.
حتى لو كانت بيتا للإمام ما
سمعنا. ما في الجواب. هو مش أبدا مش من الله.
مصليات
مش من
طيب. مصليات يعني تصلّى فيها مثل عندنا في الكلية. مصلّى صلاة الظهر فقط. هل تصلّى التحية؟ طلبة ينكر استخدام المسجلات والأشرطة في الدعوة ويقول أنها بدعة لأن الدعوة عبادة وهذه أمر مخترع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وناقشوا بعض الشيوخ في هذا. طيب يا شيخ، أيضا في من صلى المغرب مع هذا أحد الإخوة يسأل، في من صلى المغرب مع إمام يصلي العشاء، نعم، هل ينتظره في التشهد فلا يسلم حتى يسلم الإمام أو يسلم قبل؟
من المغرب
ويسلم.
ما يمكن يصليها العشاء ثم يصلي المغرب؟ في خارج الترتيب مثلا الشيخ الاسلام التيمي مثلا يصلي
ثم المغرب
ثم المغرب. يشوف من نام عن صلاه او نسيها يصلي او جاءت تراها يدخل في ذلك الوتر.
ونفعل جديوه الشاهد من حديث أنس بن مالك وفي السنة الصحيح وفي مسلم بن محمد أي من رواية أمي التي هي واستخرج من بعيدا وجدت لها شاهدا في السنة الصحيح عن أنس بن مالك. فعندقت أنا هنا في قاعدة الفقهية حول متن مختصر المسلم مكة قلت وكذلك المدينة كما جاءت من بعض الأحاديث أشرت إليها وهي مخرجة في السلسلة الصحيحة ثم في المجمد الخامس المثنى أو السابق وهو الأكثر. فالقصد يعني أن الحقيقة أرى ما قلته صباحا أن من وجد في نفسه نشاطا واستعدادا في البحث العلمي حول الحديث النبوي تصحيحا وتضعيفا يجب أن يكون العالم باللغة العربية أولا، ويكون عنده استعداد في معرفة فقه الحديث ودلالته، لأن هذا يساعده كثيرا على مناطق على كون الحديث مثلا محفوظ أو شاذ أو أنه منكر. فلازم يكون عنده مجموعة من الثقات، وأنا رأيت أن الشيخ عبد الله رحمه الله ما في عنده سوى حافظة جنة واسعة، وأنا أستفيد من هذا بلا شك. لكن البرود في أثر أول ما يبرز من الإنسان ينتقد إنسانا، وينتقد إنسانا يشهد له أعداؤه قبل أحباؤه بأنه له قدم في هذا المجال. فتوجه إلى نقضي من هؤلاء الناشئين الهديئة لهذا لا يحقق نصرها عنه إطلاقا، بل يضر بنفسه قبل أن يشعر بنوده في هذا العلم، كما قلنا صباحا وما في داعي لهذا الكلام في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذه الآية أي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق. ضعيف رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي.
من الذي يكون ضعيف؟
ياسر
صح المؤلف
حقه،
وشو اسمه
النهج السديد في تخريج حديث تيسير عزيز الخليل.
الحديث جاء في توقيت
تيسير عزيز الخليل مثل الحديث
لا في المتن يعني وهو يخرجه. نعم.
وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي بن حاتم بإسناد ضعيف. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وقطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث. انتهى. قلت وضعفه الدارقطني وجزم الحافظ في التقريب بضعفه، وقد رواه ابن جرير والبيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة موقوفا بمعناه، وسنده ضعيف منقطع، حبيب مدلس وقد عنعن، وأبو البختري لم يسمع من حذيفة جامع التحصيل. والحديث حسنه الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني في غاية المرام، وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي، غير أنني لم أجده هناك فليعلم وعزو الحديث لأحمد وهم، ولذلك لم يعز السيوطي في الدرر الحديث إليه. انتهى.
هذا هو الكلام. مثل هذا النقد يعتبر غير ذي موضوع كما يقولون، ذلك لأن كون الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق هذه ليست قاعدة مضبوطة جامدة بحيث يشترك في معرفتها أو في حسن تطبيقها كل من كان عنده شيء من المعرفة بهذا العلم اصطلاحا وتجريحا وتعديلا. فنلاحظ هنا أنه أعلى كلا من الطريقين بإعلان لم يزيد علي شيئا، لأنني ما قلت في كل من الطريقين أو في أحدهما إنه حسن لذاته. وما هو وجه الانتقاد؟ لم يتعرض لوجه الانتقاد، لكن يفهم الإنسان وخاصة من كان عنده شيء من العلم بأسلوب الانتقاد أن وجهة نظره أن هذا الطريق لا يتقوى بطريق أخرى. ترى هل هذا يعني الملاحظة التي أبداها تخطى على من حصل الحديث؟ أي هل يخطى على الألباني أو غيره أن هذا الإسناد الأول ضعيف والثاني كذلك؟ هل يتصور هذا؟ فإذا ما الذي فعل صاحبنا هذا؟ يبدي رأيه ما في مانع، لكن هذا الرأي إذا لم يكن بصورة واضحة لأنه ينتقد حينئذ لا فائدة إلا أن يقال هذا رأينا وذاك رأي الشيخ الألباني. أهكذا تكون فائدة في نشر علمي؟ الشيخ الألباني الآن لما يخرج هذا الحديث يلاحظ أن الحديث في صدد تفسير آية، وأن هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بما جاء في هذا الحديث، أحدهما موضوع والآخر موضوع. فإذا غضبنا النظر عن كل من الطريقين وسألنا هذا المخرج المضعف في هذا الحديث ما معنى الآية عنده، لا يستطيع أن يخرج عما جاء في الحديث، فحينئذ يكون المجموع مركب من ثلاثة أشياء: أولا ظاهر الآية، ثانيا الطريق الأولى، ثالثا الطريق الثانية وهي حديث حذيفة الموثوق. فأنا في ظني هو لاحظ فقط الناحية التخريجية ولم يلاحظ الناحية المعنوية، أي إنه ناقش الحديث من حيث الرواية ولم يناقش الحديث من حيث الدراية. ولو أنه تأمل أن الآية لا تحتمل تفسيرا بغير ما جاء في الحديث حينئذ لوجد أن تحسين الألباني للحديث أولا وهذا ظاهر لم يكن تحسينه لذاته، وإنما كان تحسين لغيره، لأن ما فعله هو من التضعيف فعله أيضا الألباني، ولكن هو قال حديث حسن لأنه رأى المعنى الموجود في الآية موجود في هذين الحديثين، الأول مرفوع والآخر مرفوع. هذا ما عندي حاضر الآن. أيوة في شيء آخر.
كل له اجتهاد.
نعم.
كل له اجتهاد وفي
هذا. نعم بس يا ترى هل كل من كتب مثل هذا الكتاب يكون يعني مشهودا له بأنه من أهل الاجتهاد؟ هذه مسألة في علم الحديث كأي مسألة في فقه الحديث، هل لكل إنسان أن يقول أنا أفهم من هذا الحديث كذا وما علي خالفني غيري، أو أنكم لستم بحاجة للتذكير إلى أنه قد شاء الآن تطرق مقابل ذلك التقصير الذي مضى عليه قرون من العلماء الفهول الذين يحق لهم أن يشتغلوا في نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك تظلوا كاملين مقلدين طيلة تلك القرون التي صار تمذهب دينا. أما الآن فصار ردة فعل غريبة عجيبة جدا، أصبح كل من قد لا يحسن أن يقرأ آية كما أنزلت مع أنها قد أتقنت كتابتها وشكلت أحرفها بحيث لا يعذر من يخطئ في تلاوتها، بخلاف الحديث فإن الاعتناء بتشكيل المتون لم يكن كاعتناء تشكيل آية القرآنية. مع ذلك فبعض الذين يتسلكون على مرتبة الاجتهاد في فقه القرآن وفقه السنة ليسوا فقط لا يحسنون تلاوة حديث كما تداه أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بل هم لا يفهمون تلاوة آية كما أنزل. وقد ذكر علماء الحديث أنه يجب على طالب العلم أن يحسن نطقه بدراسته للغة العربية نحوا وصرفا حتى لا يقع اللحن الذي يساوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذه ظاهرة مشهودة ملموسة في هذا الزمان وهي أن يدعي الاجتهاد بل وما دون ذلك من الاتباع الذي يستلزم القدرة على ترجيح قول آخر يدعي هذا الاجتهاد فضلا عن اتباع من وصفنا شيئا من سلوكه آلهة مثل هذا الذي وقع في الفقه وبصورة واسعة في هذا العصر أيضا وقع نحوه ولو لأقل منه في الاجتهاد في تضعيف الأحاديث أو في تصحيحها. إن الناشئين اليوم في هذا العلم علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث يظنون أن هذا العلم مثل بعض العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا الفاعل مرفوع دائما والمفعول به منصوب دائما ولا فرق في هذا بين المفعول لأجله والتنوين هذا العلم ليس علم الحديث في قواعده بل وفي تراجم رجاله كمثل هذا العلم الذي له قواعد مضبوطة في كثير منها ضبطا نهائيا فلو قرأ قارئ ضرب أحمد محمد يجتمع أهل العلماء بهذا العلم على تقضيته. لكن ليس كذلك فيما يكون من علوم الحديث الدقيقة من ذلك علم الحديث الحسن لغيره بل والحديث الحسن لذاته. وأنا قضيت ما قضيت قرابة نصف قرن من الزمان وعادة أقول أكثر من نصف قرن من الزمان لكن فيما يتعلق بالمسألة الآتية لا يجوز لي أن أقول قضيت نصف قرن من الزمان أو أكثر بل قلت وأني ما أقول قضيت أقل أو قريبا من نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم ليس نظريا فدراسته نظريا أمر سهل ما يحتاج إلا إلى بضع سنين إذا كان الدارس له قد أعطي مواهب وفراغا ونحو ذلك مما هو من المساعدات أو المساعدات ليتمكن في هذا العلم النظري. وإنما قضيت ما ذكرت في دراسة هذا العلم عمليا. فقبل أن أصل إلى نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم وقفت على مخطوطة في المكتبة الظاهرية للحافظ الذهبي رسالة لطيفة جدا طبعت في أيامنا الأخيرة اسمها المنقضة. في تلك المدة التي مضت علي وهي أقل من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس تبين لي الحقيقة التي عبر عنها الحافظ الذهبي في تلك الرسالة فسررت في تعبيري ذاك سرورا جما لأنه وافق ما كان يقوم في نفسي أن الحديث الحسن
من أدق علوم الحديث، لأن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في هذه الرسالة المعنى الذي كنت أشعر به طيلة تلك المدة. ذلك هو قوله أن الحديث الحسن من دقائق علم الحديث. لما؟ لأن المحدث الواحد يختلف رأيه في هذا الحديث، فتارة يحسنه وتارة يضعفه، وهو شخص واحد. فما بعدك إذا انتقلت هذه الملاحظة إلى شخصين متباينين فهما وعلما وسنا، فسيكون الأمر أدق مما ذكره الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة. وأدق من هذا الحديث الحسن لغيره. فقد يجد إنسان ما كهذا المثال وهو بين أيديكم، أن الطريق الأولى زائد الطريق الأخرى قد لا يساوي عنده في ذات نفسه أنه حديث حسن، ولكن حينما يرى أن هذا الحديث قد جاء في تفسير تلك الآية الكريمة ولا تحتمل من المعاني معاني كثيرة، وإنما تعني ما جاء في هذا الحديث تماما، حينئذ ينقدح في نفس هذا الباحث أن هذا الحديث بالطريق الأولى والطريق الأخرى، وزايد أنه معنى المضمون في الآية، فحينئذ ينقدح في نفسه أنه حديث حسن. فإذا جاء آخر ونقد نقدا متنيا قال هذا حديث ضعيف لأن الطريق الأولى فيها علة كذا والطريق الأخرى فيها الانقضاء على وقفه، فهذا لا يعني أنه جاء بشيء أقام الحجة على من حسنه، بل لعل العكس هو الصواب. لذلك قلت ابتداء أن مثل هذه المسألة قد لا نصل إليها إلى طرح رأي مبثوث به، لأنني ألاحظ فيما يريدني من ملاحظات كثيرة من بعض المشتغلين بهذا العلم حديثا، بعضهم يرسلون إلي خطاباتهم وبعضهم يستعجلون فيطبعون وينشرون. فألاحظ أن هؤلاء عندهم شيء من الاطلاع من المصطلح أو تراجم الرجال، لكنهم ما عجنوا عجنا مع هذا العلم تطبيقا له تطبيقا عمليا، ولذلك يقعون في كثير أقل ما يقال فيه أنه لا فائدة من البحث، لأنه سوف لا يأتي بشيء جديد على المنتقد إلا في بعض الصور، وهذه نحن نلاحظ بعضها بذوات أنفسنا وبعضها يلاحظونها هم. كان أقول مثلا في حديث ما في كتاب كهذا حسن، وأقول في كتاب آخر إنه ضعيف، فهذا التناقض بلا شك أمر ظاهر فيحتاج إلى ترجيح إحدى المرتبتين. أما أن ينصب أحد نفسه فيأتي بما لا يخفى على المنتقل كما هو هذا، فينبغي أن يتساءل في نفسه لماذا الشيخ لا ترى حسن هذا الحديث والضعف واضح في كل من الطريقين. ما يذكرون أبدا مثل الملاحظة التي ذكرها الإمام الذهبي في الموقظة، وهذا هو مما يفسح دائرة المناقشة في شيء لا يجزي. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال.
ماشي. يقول المصنف: وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي.
هذا الذي أردت أن أستدركه بعد ما فاتني. مصطلحات المودودي طبع طبعة الأولى وعليها تخريج، ثم وإذا طباعة هذا الكتاب مع الأسف في بعض الطبعات، بل لعلها أكثر الطبعات دون هذا التخريج، ولذلك هذا المؤلف أو غيره وقف على هذه الطبعات التي جبل عنها تخريجنا لهذا الكتاب. والطبعة التي كنت خرجت أحاديث الكتاب فيها كان مطبوعا في دمشق. فلو أن المؤلف يقول مثلا: ما وجدت تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب، كتاب المودودي طبعت كذا، فكان أدق تعبيرا من هذا الإطلاق. في غيران
فيه رواية ثانية أيضا،
نعم،
اللي هو حديث رقم 607، وهو تكون من روايتان.
ذكر أنه عزاه للإمام أحمد، يقول ولا مجد.
نعم، يقول وهم في عزوه للإمام أحمد. هذا المودودي المقصود هنا، مقصود المودودي ولا في عزوه للإمام
أحمد؟ أنا أتكلم عن كتاب المودودي، أما هو ملاحظة في محله. أما جزمه بنفي وجود الحديث في مسند أحمد فهذا مما يعني يدخل في أول كلامي، يمكن أن يكون صحيحا وأن يكون عجبي إياه وهما، ويمكن أن يكون هذا هو الواهم، والتأكيد لهذا أو ذاك لا يمكن، وليس عندنا المراجع التي تجعلنا نقطع بوهمي أو بوهمه. هذا ينبغي أن هذا فيه إلى الكتب التي تخرج الأحاديث بدقة أو تشير إلى ألفاظها، كما في المعجم المبارك لألفاظ الحديث ومفتاح كنوز السنة ونحو ذلك مما يتعلق أنا به شخصيا، حيث عندي كتاب أسميه معجم الحديث، وهو بخطي قليمه مرتب على حروف هجائية، أسميه بمعجم الحديث، وأكثر مادة هذا المعجم من مخطوطات الظاهرية، ويوجد في كثير من الأحيان تخريج إضافي على المصادر التي ذكرتها من المخطوطات الظاهرية، إضافة تخريجات جديدة من كتب المطبوعة. فهذا وذاك مما ينبغي أن أرجع إليه لأخطئ نفسي أو أخطئ غيري.
فلمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يقول المصنف: رواه مسلم عن ابن عمر، وفي إسناده عمر بن حمزة العمري، ضعيف كما في التقريب، وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث. وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات: ذكر الشمال في ذكر الشمال فيه تفرد فيه تفرد فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر.
في عدم إكمال في داود صحيح وضعيف في داود الكبير
سبب كثرة الصوارف العلمية. الله أقيم الصلاة.
يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. يقول المصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب، وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث. وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه أي رواه بالمعنى الذي فهمه لا بنصه على ما وقع له أي من الفهم أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين انتهى. وضعف هذه الرواية أيضا القرطبي في التذكرة، وقد ثبت أن كلتا يدي الرحمن جل وعلى يمين، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين. إن المقسطين انتهى.
نظم الشمال في هذا الحديث فعلا تفرز به المذكور آنفا، والذي ظهر الحافظ التقريب، وكنت عللت به حديثا آخر ذكرته في آداب الرفاق، فانتقده بعض المعاصرين بحجة واهية أن الحديث جاء في صحيح مسلم فقد جاوز الخنطرة كما يقول بعضهم، لكن هذه القاعدة ليست صحيحة، ولذلك فنحن معه في ضعف الشمال في حديث ابن عمر هذا. لكن فيما قاله من عدم ثبوت لفظ الشمال في كل أحاديث الصفات، هذا الحقيقة يحتاج إلى استيعاب بالغ، فما أدري هل المؤلف فعل ذلك، فإن كان كما ذكر مما يشعر بأنه ليس هناك أحاديث أخرى فيها ذكر الشمال كصفة لأحدى يدي رب العالمين، فيكون ما ذكره مستقيما على بابه، لكن يبقى النظر هل استقصر كل أحاديث الوارد فيها هذا اللفظ أم لا. هذا موضع يحتاج إلى تحقيق ومراجعة. لو كان المؤلف بين أيدينا وسألناه هذا السؤال ويقول لا طرائق غير الطرق التي ذكرها، فقوله صحيح حسب القواعد. ولكن ورود كلتا يدي ربي يمين لا ينفي من حيث الدلالة المعنوية، أو بتعبير الفقهاء من حيث الدراية وليس الرواية، لا ينفي أن يكون لله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال، ذلك لأن ورود ذلك في بعض الأحاديث الأخرى لا ينفي هذه الصفة التي جاءت في الصحيح وكلتا يدي ربي يمين، لأن هذا الحديث هو تفصيل لبعض ما يشمله عموم قوله تبارك وتعالى
ليس كمثله شيء، فإن ثبت وهذا الذي هو قائم في ذهنه أن بعض الأحاديث فيها لفظ الشمال فلا تعارض ولا اختلاف حين ذاك بين هذا اللفظ وبين قوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين، لأن هذا الحديث الصحيح كما ذكرت آنفا تأكيد لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا جوابي، وهذا كما تسمعون متوقف في طريق الجمع بين إذا ثبت لفظ الشمال فالجمع واضح جدا، لأن من قسم علم الحديث ما يسمى في تعبير الحافظ ابن حجر بالحديث المقبول، فهو يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. وهي كثيرة، وأجمل القول فيها الحافظ في رسالته شرح النخبة، وفصل القول فيها تفصيلا جيدا الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح. يقول الحافظ إذا جاء حديثان مقبولان وجب التوفيق بينهما بوجه من تلك الوجوه، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما. هذا كلامه ولا بد لي من لخصه. الناسخ والمنسوخ إنما موضعه الأحكام الشرعية، ففيها يمكن أن يقع الناسخ والمنسوخ، أما في الأخبار الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية فيستحيل أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ. وعلى هذا فمثل هذين الحديثين لا يتصور أن يكون بينهما ناسخ أو منسوخ. وعلى ذلك استمر الحافظ يذكر المرتبة الثالثة بعد أن ذكر المرتبة الأولى التوفيق، والمرتبة الثانية اعتبار الناسخ من المنسوخ، والمرتبة الثالثة إذا لم يمكن لا التوفيق ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ قال صير إلى الترجيح. ومعنى ذلك أن يقال مثلا أحد الحديثين صحيح والآخر حسن، يعرض عن الحسن ويعتمد على الصحيح، وذلك بالشرط المذكور أولا، لم يمكن التوفيق ولم يمكن اعتبار الناسخ المنسوخ، حينئذ يقال الصحيح هو الراجح والحسن هو المرجوح. وإذا كان الحديث حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا وكان معارضه ضعيفا فأولى أن لا يعتد به. هذه المرتبة الثالثة. قال فإن استوت المرتبة في كل من الحديثين ولم يكن قد أمكن التوفيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ قال وكل العلم إلى عالمه، كأنه يشير بالرد على بعض علماء الحنفية المتأخرين الذين يقولون في كثير من الأحاديث تعارض فتساقط ولو كان الحديثين صحيحين. والأدب هو ما قاله ابن حجر رحمه الله كما سمعتم أن نكل الأمر إلى عالمين. فهنا لا بد من التوفيق وقد ذكرنا آنفا وهذا شرطه إن ثبت في غير الطرق التي أشار إليها لفظ الشمال. هذا ما عندي جوابا حمد الله.
ما هي حقيقة الإجماع الذي ينضبط؟ وهل لا بد أن يكون للإجماع سندا من الكتاب والسنة؟
الإجماع الذي يمكن من قول صحته إنما هو ما علم ثبوته من الدين بالضرورة، وهو الذي أشار إليه ربنا عز وجل في الآية الكريمة التي كرمناها بمناسبات شتى، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، أما الإجماع النظري هذا لا يمكن تحقيقه لأن العلماء تختلف أنظارهم في فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة. من أجل ذلك روى الإمام عبد الله ابن أحمد عن أبيه أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه لعله مختلف، يشير إلى في هذا الكلام إلى الإجماع الذي يسميه العلماء ما ذكرت آنفا بالإجماع النظري. أما الإجماع العملي الذي جرى عليه المسلمون فهو الإجماع الذي يمكن ويصح أن يدعيه مدعي ما. والحقيقة أن الذي يقرأ علماء الكتب علماء الأصول يجدهم مختلفين أشد الاختلاف في تعريف الإجماع. ومن قائل وهو الذي يوافق الإجماع السابق، الإجماع هو إجماع الأمة المحمدية، ومن قائل من يضيق الدائرة إجماع علماء المسلمين، ومنهم من يقول إجماع بلد من البلاد الإسلامية كإجماع المدينة المعروف أنه من مذهب مالك، وبعضهم يقول إجماع أهل الكوفة وهكذا. فكل هذه الإجماعات لا يمكن أن توصف. فعلماء الأصول لهم تلك الأقوال المتعددة المتخالفة، وكلام الإمام أحمد ينطبق على كل الإجماعات المدعاة إلا الإجماع الأول وهو إجماع الأمة وهو سبيل المؤمنين.
أجابك الله، ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ أرجو بيان هذا الاصطلاح وجزاك الله خيرا.
مما لاحظه العلماء ويلاحظه أتباعهم بعلم أن للترمذي اصطلاحات في كتابه تفرد بها دون العلماء الآخرين المشهورين، فهو تارة يقول في حديث ما حديث حسن غريب كما سمعتم، وتارة لا يأتي بلفظ الغريب وإنما يقول حديث حسن، والفرق أنه يعني بالتعبير الأول حسن غريب أي حسن لذاته، ويعني بالتعبير الثاني حديث حسن أي لغيره. هذا اصطلاح منه، وقد ذكر الاصطلاح الثاني في آخر سننه في الكتاب المسمى بكتاب العلل، فقال ما معناه: كل حديث قلت فيه حديث حسن فإنما أعني حديثا جاء من طرق ليس فيها متهم أو متروك أو شديد الضعف، هذا معنى كلامه. وهذا هو الحديث الحسن الذي يتحدث عنه العلماء بأنه يتقوى بكثرة الطرق، ويشترطون أن لا يكون فيه شديد الضعف. أما اصطلاحه الأول حسن غريب فلا يمكن تفسيره بالمعنى أو التفسير الأول لسببين اثنين. أول أن الترمذي رحمه الله قد فسر الحديث الحسن فقط ولم يفسر حسن غريب، وحينئذ لا يجوز التسوية بين اللفظين وأن يعطى لهما الحكم السابق أي حديث حسن لغيره، لهذا السبب أولا ولسبب آخر ثانيا، وهو أن الترمذي أحيانا في بعض الأحاديث بدل حسن غريب أو حديث حسن يقول حديث غريب. فما معنى حديث غريب في نظر؟ غريب أي فرد، والمقصود تفرد به أحدهم ممن ذكروا في إسناد ذلك الحديث. فحينئذ حينما نعود إلى تعبيره الأول حديث حسن غريب لا يمكن أن نفسره بأنه يعني الحسن الذي ارتقى إلى الحسن بمجيئه من طرق، لأنه هنا قال فرد غريب ليس له طرق وإنما هو حسن من هذه الطريق. وفي هذه الحالة يشير الإمام أو الحافظ الترمذي رحمه الله بأن كل إسناد بحديث قال فيه حسن غريب فإنما يعني أن أحد رواته خف منه شيء من ضبطه وحفظه للحديث، فيكون حديثه حسنا لذاته لا هو بالصحيح، لأن الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط حافظ، أما الحسن فيكون بالضبط والحفظ دون راوي الحديث الصحيح. فإذا قال حسن غريب فيعني أن السند حسن لذاته أحد رواته في حفظه ضعف يسير، هذا هو المراد من اصطلاح الترمذي هذا.
فضيلة الوالد حفظك الله، هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خير.
في الاحتجاج في القياس خلاف لا يعتد به، لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم ملم خاص في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس، وإن كان اختلفوا في ماهية هذا القياس، ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في استعماله، وهذا بلا شك توسع غير محمود. والحق أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي: القياس ضرورة، القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. أما التوسع في استعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة، قياس مثلا عبادة حدثت بعد أن لم تكن، أو أن يقع في خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس. فالحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة صحيحة، حينئذ يضطر إلى استعمال القياس والجنوح إليه والاعتماد عليه. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسع فيه. هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة وعجيبة جدا، حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالف النصوص الشرعية، ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعذره أو على الأقل وبتحفظ قد يكون عذره أنه لم يقف على النص الذي يقتضي فساد قياسه، لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه، فهنا يكمن التوسع غير المرغوب في القياس. مثلا اختلف العلماء في بعض الأحكام، ومنها كلام الناس أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل يبطلها أم لا؟ فجمهور العلماء ومعنى رأسهم الشافعية يكون جوابهم لا، الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة. أما الحنفية فلما عدوا مبطلات الصلاة قالوا الكلام عامدا أو ساهيا. فحينما نعود من المتون إلى الشروع يقولون أما كلام عمدا فدليل كذا وكذا، ومن ذلك الإجماع، لأن المسألة لا خلاف فيها أن من تعمد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمد الصلاة. لكن ما بال الجاهل؟ ما بال الناس؟ قالوا تبطل أيضا صلاة الناس أو الجاهل قياسا على المتعمد. مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل. فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا الحجاج وتوسعوا فيه وبلغوا فيه وقف في الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا في قول الحجاج، وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري. ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الفقهية إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله هذا قياس، والقياس منه والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. لما جاء بهذه المبالغة وهو قوله القياس كله باطل، لماذا؟ لأنه رأى ناسا من قبله توسعوا في استعمال القياس توسعا محمودا، فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا، وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط. من القياس الذي لا بد منه مما يتجلى الآن في العصر الحاضر حينما وجدت بعض الوسائل، نستطيع أن نقول الآن وإشارة الآن تغني عن صريح العبارة لأننا فصلنا القول، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان؟ الجواز هذا باطل لأنه يخالف السنة، وكل قياس يكون هكذا فمصيره إلى الرد. لكن لنأتي الآن بقياس لا بد لنا منه، لن تكون الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفة في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى، فإذا سئلنا هل تصح الصلاة في سفينة أم لا، سنقول تصح. ما هو الدليل؟ قال بعضهم وأصاب في اعتقادي تصح الصلاة في الطائرة قياسا لها على الصلاة في السفينة، فقد فرج في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أين بالصلاة في السفينة. لكن إذا كانت السفن يومئذ صغيرة وتضطرب بركابها، فقد أذن الرسول عليه السلام لأن يصلي فيها جالسا. أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة في البحر وهي تمشي وتنخر عرض البحار، والذين هم فيها كأنهم في بيوتهم، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات. فنقول قياس الصلاة في السفينة في الطائرة على الصلاة في السفينة هذا قياس جيد، لكن ماذا كان قول بعض المتقدمين الذين تخيلوا مثل هذه الطائرة فقاسوا وقالوا لا تصح الصلاة فيما تخيلوا؟ فقد ذكر الإمام الرافعي في شرح الوجيز من كتب الشافعية النص التالي: لو أن رجلا صلى في أريوحة ليست معلقة بالسقف ولا مزعمة من الأرض فصلاته باطلة. تخيل مرجوحة مرجيح معلوفة لا ركائز ثابتة في الأرض معلقة بعمود في البصر، لكن هو تخيل شيئا يخالف الواقع الأمر في ذاك الزمان. أرجوحة ليست معلقة بالسقف، وهذا نوع من المراجيح تعلق بالسقف، ولا هي مدعمة من الأرض. إذا الصلاة في هذه الأرجوحة باطلة. لماذا؟ لأنه قال صلى في غير مكان، ما تخيل المكان إلا على الأرض. والآن نسمع بالطائرات وبالصواريخ ونشوف الناس عم يتقلبوا فيها أشكال وألوان بسبب الفراغ الموجود هناك من الهواء. فلو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناء على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطل الصلاة بالسفينة، لأنها هي التي يصدق عليها وصف ذلك الواصف من أرجوحة التي لم تكن معلقة بالأرض بالسقف ولا مدعمة من الأرض. نعم
الطائرة قلت السفينة
هي في الطائرة جزاك الله خير، والبعض كله في الطائرة، ولكن هكذا اللسان يسبق الفكر. فالقصد أن القياس كما قال الإمام الشافعي ضرورة. ما هي الضرورة التي أجعل ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكره باطلة؟ توسع في تمام العقل والرأي أكثر مما يشرع. لهذا فإذا وقف العالم المجتهد حقا أمام مسألة لم يجد هناك أصلا يعتمد عليه مباشرة من كتاب أو سنة، فليقس النظير على النظير فيسلم من أن تضيق به الأرض مهما كانت واسعة، لأن في الاعتبار الذي اصطلح على تسميته بالقياس يلجأ إليه العالم المجتهد، فيجد الطريق مفتوحا للإفتاء عن مسألة حدثت ثم لم يجد لها نصا صريحا. فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، والقياس أحيانا قياس علة أو قياس أولوي. فإذا كان قياس من هذا النوع فحي أنا به، أما إن كان قياسا يوجب ما قلنا آنفا من قياس النقيض على النقيض كما قلنا آنفا بمن قال بأن صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا تبطل الحجة، قياس الجاهل على العامل. هذا كما قال ابن حزم أنه كم من قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بعضهم إما جهلا أو ذهولا، ثم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، كما وقع ذلك لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة مروية في صحيح مسلم، وذكرتها بتمامها في كثير من المجالس، والآن فقط أخذ منها الخلاصة. حيث كان يصلي يوما، والحديث هو الذي يحدث به، كان يصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله، العاطس يصلي والمشمت معه يصلي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه الصحابة الذين حوله بمكارة عيونهم فضجع وضاق ذرعا ورفع صوته عاليا وقال وثكل أمي ما لكم تنظرون إليه. ظهر أنه تنبه في الصلاة أنه أخطأ خطأ فاحشا، لأنه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مفهومه أن كلام الناس في الصلاة يبطلها. هل بطلت صلاة هذا الرجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهذه الصلاة، وإنما أدبه بهذا الكلام اللطيف، لم يزد على أن قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. ولما رأى لطفه عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا المخطئ نشط ليوجه أسئلة عديدة، وأجابه الرسول عليه السلام عليها وهي مذكورة في صحيح مسلم. هذا ما يمكن من جواب ذاك الشخص.
شيخ قال مرضى المحققين حزم رحمه الله لما نفى القياس لم ينفي القياس يعني جملة، وإنما النفي الذي وقع ابن حزم وأنه شنع على مثبتي القياس في قولهم أن الأدلة الشرعية لم تستوعب المسائل الشرعية المسائل التي تحدثت، وقال أن كل مسألة لا بد لها من نص في الشرع، لكن قد تخفى على العالم فحينئذ يقيس ضرورة. واستدلوا بأن ابن حزم رحمه الله نفسه أحيانا يقيس على نصوص، وقالوا لفظه مجمل وبينه بعمله، وزادوا على ذلك الشيخ بقولهم أن المثال الذي ضربه ابن حزم يوضح هذا الأمر، وهو أنه ذكر من جملة ما استدل به مثبتي القياس هو تحريمهم لضرب الأبوين الوالدين، وقال استدلوا وقالوا قالوا أنه قياس على التأفيف، لأن الله عز وجل حرم التأفيف، فمن باب أولى يحرم الضرب. وقال ابن حزم أن تحريم التأفيف جاء بنصوص الكتاب والسنة، منها الأمر بالإحسان والأمر بالبر والأمر بخفض الجناح والأمر بالركاء، الأوامر تدل على تحريم الكذب، لأنه ليس هناك أي عاقل يقول لأن من البر أن تضرب والديك أو من الإحسان وغير ذلك، فنفى كون أن الأدلة الشرعية لم تستوعب هذه الأشياء التي حدثت، ولم يفي القياس ضرورة، وقال أنه يعتبر القياس مثل ما يعتبر مثلا أكل الميتة أو مثل التقليد وغير ذلك، يجوز عند الضرورة مع إطلاق التحريم في الجملة.
أنا أعتقد أن هذا الجواب هو تلفيق بين نفي ابن حزم صراحة للقياس وبين قول إمام الشافعي الذي ذكرته آنفا وهو الحق أن القياس ضرورة، ذلك لأن ابن حزم لا يقول حتى بالقياس الأول، ومعنى التأويل السابق أن الرجل إذا قال لقائل تأدب مع فلان ولو أن لا تقول له أوف، هل يفهم ابن حزم من هذا أنه يعني هذا العربي المتكلم لأنه من باب أولى ينهى المأمور منه لأن لا يقول للضيف أو للعالم أو أنه ينهاه من باب أولى عن أن يضربه بك؟ أيضا إيش فائدة الاستدلال بتمام الآية؟ هو لا يكون بالقياس حتى القياس الأولوي الذي هو مفهوم من اللغة العربية بداهة. ولذلك ألا تجده يقول بأي قياس حتى بهذا القياس الأولوي، وهو إن كان كل قياس على وجه الأرض كما يقول ابن حزم. وماذا نقول عن هذه الكلمة التي يقارع بها دائما خصومه؟ هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عن الباطل. هذه كليفة مذمومة لا يعرض عنها أبدا. فالصحيح أن ابن حزم يعني توسع جدا في الطعن بالقياس وبالقائسين. أما كونه هو يقع في مخالفة الذم للقياس والقائسين فهذا ليس معناه أنه يقول بشيء من القياس، لكن هذا معناه أن القاعدة التي وضعها هي ليست قاعدة سليمة. نحن نجد مثلا كثير من العلماء وبخاصة الحنفية منهم وعلماء الكلام يضعون قاعدة ثم عند التفريع لا يلتزمونها. هذا لا يعني أنهم لا يكونون في القاعدة، لكنه يعني بأنهم يقاعدون قواعد هم يضطرون إلى مخالفتها بأنها ليست سليمة على إطلاقها. مثلا معلوم في أصول الحنفية أنه لا يجوز تخصيص المقطوع أي المتواتر لمصلحات سواء. هل هم في تفريعهم للأحكام الفقهية يلتزمون هذه القاعدة؟ هيهات هيهات. يقولون لا يحتج بالحديث الضعيف الأحكام، هل يلتزمون ذلك؟ كم وكم من مرات خالفوا هذه القاعدة وأثبتوا أحكاما شرعية في أحاديث ضعيفة. نعم.